بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع مختصر التحرير.
لا تكون القرآنية إلا بثلاثة شروط عند جمهور أهل العلم.
القرآنية إنما تثبت بثلاثة شروط عند أهل العلم، عبر عنها ابن الجزري في النشر بقوله أنها ما اتصل إسناده. وهذه العبارة التي أطلقها ابن الجزري لاقت من أهل العلم انتقادا، فمنهم من حملها على معنى اصطلاحي عند ابن الجزري فقال اتصال السند عنده يعني أنه متواتر، وبخاصة أنه في كتابه منجد المقرئين قد انتقد أبو شامة لما قال يصح القرآن أو تصح القراءة القرآنية بصحة السند، يعني اعتبر فقط إيه يا إخواني صحة السند، وقال في موضع آخر تصح مع الشهرة، يعني صحة السند مع الشهرة، فانتقده انتقادا شديدا ابن الجزري في منجد المقرئين. لكنه أطلق هذه العبارة في كتابه النشر ثم أطلقها في كتابه طيبة النشر، فتتبعه وانتقده تلميذه النويري في شرحه على إيه إخواني على الطيب. يبقى الشرط الأول هو إيه؟ ها؟ التواتر. الشرط الثاني أن يكون مكتوبا بين الدفتين، فما ليس مكتوبا بين الدفتين ولو صح سنده فهو شاذ. الشرط الثالث أن يوافق وجها في العربية، وكل ما عد شاذا إنما عد للشرط الأول والثاني. كل ما عد شاذ يا أخواني إنما عد للشرط الأول أو إيه أو الثاني، يعني إما أنه ليس متواترا وإما أنه خلاص. هذا يا إخواني اصطلاح عام، لكن بعد تدوين القراءات عرفوا الشاذ بأنه ما دون العشرة. قبل تدوين هذه القراءات وجمع هذه القراءات كانوا يقولون هذه الشروط الثلاثة حتى تجمع، بعدما جمعت هذه القراءات قالوا ما دون العشرة. هنا المصنف يقول وغير متواتر، يعني ايه غير المتواتر؟ غير المتواتر يعني الشاذ، وهو ما خالته، يعني خالف التواتر فروي بإيه؟ بسند الأحاد ليس بقرآن. يقول صاحب مراقي السعود شيخ عبدالله الشنقيطي: وليس منهما بالأحاد روي، يعني ليس من ليه؟ من القرآن، فللقراءة به نفي قوي. يبقى القراءة بمثل هذا ايه؟ نفيها قوي. كالاحتجاج، الآن لا نقرأ بها كما لا نحتج بها، لكن تنتبه: غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. انتبه، يقول: ما ليس متواترا، يعني ما روي بسند الأحاد، ليس ايه؟ ليس من القرآن. قال: فالقراءة به نفي قوي، لا يقرأ على انه قرآن. كالاحتجاج ايضا، كالايه؟ كالاحتجاج ايضا لا يحتج به، يعني في الأحكام. يقول: غير ما تحصل، غير ما يتحصل فيه. قال: غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. خلاص كده يا اخواني، الا يتحصل فيه كم شرط؟ ثلاثة شروط. قال: صحة الاسناد، يبقى شرط الاول ايه؟ صحة الاسناد. ووجه عربي، الثاني ايه؟ ان يوافق وجه في العربية. ووفق خط الأم شرط ما أبي. يبقى كم شرط الآن؟ ثلاثة شروط. خلاص كده يا إخواني. يقول: هذه الشروط الثلاثة لو توفرت في قراءة الأحاد، لو توفرت في القراءة: اتصال السند وصحته. خلاص كده يا إخواني. وأن يوافق وجها في العربية، وأن يوافق رسم المصحف ولو احتمالا. المصاحف العثمانية. خلاص كده يا إخواني. أن يوافق رسم المصحف ولو احتمالا. لو كانت هذه الثلاثة موجودة في قراءة، فعند المصنف أنها صحيحة. قلنا هذا كله يا إخواني قبل تدوين القراءات وجمعها، وبعد تدوين القراءات بعض أهل العلم من أهل الأصول يقول: ما خلف السبعة فهو شاذ، وجمهورهم يقول: ما بعد العشرة فهو شاذ. لكن يبقى الخلاف هنا للاحتجاج، للحجية. خلاص كده يا إخواني. طيب، ما خالف هذه الثلاثة أو واحد من هذه الثلاثة فهو عند أهل العلم يطلق عليه الشاذ ولو كان مراتب، لأن يا إخواني غير متصل الإسناد لا يطلق عليه شاذا، لكن يطلقون عليه القراءة الموضوعة أو المكذوبة، لأنه لا يصح إيه؟ إسنادها. كقراءات الأوزاعي، ما صحت إسنادها إلى الأوزاعي. واضح كده يا إخواني؟ طيب، ما صح إسناده ووافق رسم المصحف احتمالا، يحتج به ولا يحتج به؟ خلاف. خلاص، أيضا يوافق إيه؟ وجه عرف. أضرب عددا من الأمثلة وأسألك. قال الله تعالى: وله أخ أو أخت في قراءة من القراءات من أم، قراءة عبد الله إيه؟ ابن مسعود. هذه القراءة لو صحت إسنادا ووافقت وجها من العربية تصح القراءة بها؟ ليه؟ هذا أهم ركن عند أهل العلم يا أخوان، أهم ركن عند أهل العلم موافقة الإيه؟ المصحف. وموافقة المصحف، رسم المصحف العثماني، الموافقة الاحتمالية، الموافقة الاحتمالية. يعني ايه الموافقة الاحتمالية؟ احسنت، لان يا اخواني المصحف كان منقوطا ولا غير منقوط؟ غير منقوط. فالموافقة الاحتمالية هي الايه؟ هي المعتبرة. واعطي لذلك عددا من الامثلة. يعني قراءة الجمهور في سورة الفاتحة ها ملك ملك يوم الدين، وقراءة بعض العشرة ها مالك ملك ومالك، توافق رسم المصحف احتمالا ولا ما توافق؟ مع الشروط الأخرى نقول لنا اقرأ ايه صحيح. الصلاة والزكاة والصلوات كيف تكتب في المصحف؟ الصلاة تكتب بالواو والزكاة بالواو. لو قرأت على رسم المصحف توافق هذا الذي نقرأ به؟ ها احتمالا توافقه يا اخواني احتمالا. طيب والصلوات ايضا احتمالا، ايضا يا اخواني احتمال. فالمراد بالموافقة هنا الموافقة الايه؟ الاحتمالية، الموافقة الاحتمالية. ورحت ولا يا اخواني؟ اذا الاساس في 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 القرآن حفظ الصدر ولا حفظ الكتاب؟ حفظ الصدر. وحفظ الكتاب مساعد، حفظ الكتاب مساعد لحفظ الصدر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وغير متواتر وهو ما خالفه، يعني ما خالف ايه رسم المصحف، او لم يصح اسناده، او ليس له وجه فين في العربية، ليس بقرآن، فلا تصح الصلاة به، لا تصح الصلاة به، وما صح منه حجة، وتكره قراءته. هذا كلام من بقى؟ هذا كلام بعض الأصوليين. يقول: غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. يبقى لا تحقق فيه هذه الشروط الثلاثة، ايه هي؟ صحة الإسناد والوجه العربي وموافقة رسم المصحف، يجوز القراءة به مع الكراهة، يجوز القراءة به مع الكراهة. خلاص كده يا اخواني؟ صحة الإسناد مع عدم التوافق. كلمة صحة إسناد يا اخواني تعني عندهم شهرة، تعني عندهم شهرة. الذي يتكلم في صحة الإسناد إنما أوتي من أنه يتكلم باصطلاح ليس عند القراء. جامع القرآن يا إخواني، الذين قاموا بجمع القرآن كانوا ينظرون للقراءة المشهورة في بلدهم ويأخذون عن أشهر القراء وأضبط القراء فيدونون سنده، ومن هنا جاءت ليه الأسانيد مفردة إلى أصحابها. لكن هؤلاء لو خالفوا أهل عصرهم بالقراءة لقاموا عليهم ولما دون قراءتهم، لكن هؤلاء لما جاءوا يدونوا القراءة عملوا إيه؟ نظروا الأتقن والأضبط والذي يروي عليه عنه كثير من الناس والأشهر بين أهل العلم بهذا العلم، فدونوا إيه؟ قراءته والإسناد إليه. ومن هنا الناظر في الإسناد المفرد يقول: لا، فين التواتر؟ هذه أسانيد مفردة. الأسانيد جاءت تبعية، الأسانيد جاءت تبعية. ومع ذلك لو نظرت في أسانيد العشرة من طريق الطيبة، فالطرق إليها كم ألف؟ كم طريق؟ ألف. ألف معناها إيه؟ ها إسنادها واحدة، قراءة واحدة لكل قراءة من القراءات قرابة الإيه؟ المئة طريق. واضح كده يا إخواني؟ فالنظر هنا نظر إيه؟ نظر للشهر، نظر للشهر. واضح كده يا إخواني ولا لا؟ جميل. يقول: فلا تصح الصلاة به وما صح منه، صح منين؟ مما ليس متواترا، مما ليس متواترا. قال حجة، هذه المسألة الأولى. الثانية: وتكره قراءته. وكلا المسألتين فيها خلاف قوي بين أهل العلم. المسألة الأولى والثانية أخواني فيها إيه؟ خلاف شديد بين أهل العلم. أما أنه حجة فهذا هو مذهب الحنابلة، إن قراءة الشافعي حجة، وكذلك مذهب الحنفية، فيحتجون بالقراءة الشاذة على أنها تفسير لكتاب الله تعالى. واضح كده يا إخواني؟ أما عن مالك فقد اختلف أصولي مذهبه عنه، منهم من قال إن مالك يحتج بها، ومنهم من قال إن مالك لا يحتج به، وكذلك عن الشافعي، وكذلك عن الشافعي. حجة من قال إنها حجة يقولون هذه من الصحابي كالتفسير لكتاب الله تعالى، فننزلها منزلة الحديث. خلاص كده يا إخواني، ننزلها منزلة حديث الأحاد فيحتج به. وأما حجة من قال بأنها ليست بحجة فيقول إنها لم تروى، إنها رويت على أنها قرآن لا حديث، هي رويت على أنها قرآن ولا حديث يا إخواني، على أنها قرآن، ولم تتوفر فيها شروط القرآنية، لأنها إيه؟ ناقصت شرط من شروط القراءة إيه؟ الصحيح. خلاص كده يا إخواني، فلم ينزلوها لا منزلة القرآن ولا منزلة الحديث، على أن معظم ما روي عن الإمام الشافعي والإمام مالك في ذلك إنما هو بالنظر إلى القراءة الشاذة وما أحاط بها، يعني وافقت قياس أو لم توافق قياس. واضح كده يا إخواني؟ وابن عبد البر قد ذكر الإجماع في التمهيد على أن القراءة الشاذة تصلح أن تكون تفسيرا لكتاب الله، تصلح أن تكون يا إخواني تفسير، إنما الخلاف وقع فين؟ في الحجية. لكن تصلح أن تكون تفسيرا لكتاب الله بشرط، وهو شرط مهم، ألا تأتي على القراءة المتواترة بالإبطال. فإن أتت على القراءة المتواترة بالإبطال حجة ولا ليست بحجة؟ ليست بحجة، لا في التفسير ولا في غيره. من أمثلة ذلك قراءة قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قراءة من القراءات ألا يطوف بهما. طب يا إخواني عكس هذه القراءة الشاذة، نقول وعليكم السلام نقل فيها الإجماع أنها تفسير لكتاب الله؟ لا. طب ليه؟ لأنها تأتي على الأصل بالإبطال، تأتي على الأصل لو قلنا بها أتت على الأصل بالإيه؟ بالإبطال، مع أنها فقدت شروط القراءة الصحيح عندها، ها؟ لا يعمل بها ولا يحتج بها لا في تفسير ولا في الأحكام. خلاص كده يخد. أما القراءة فلا يقرأ بها، على كل حال لن يقرأ بها. حجة في التفسير، والخلاف وقع في الأحكام. الخلاف وقع في الأحكام. وهل يقرأ بها؟ المصنف يقول وتكره القراءة بها، وهذا تأثر منهم بمذهب ابن الجزري في إيه؟ في النشر الطيبة، مع أن ابن الجزري نفسه في منجود المقرئين قد انتقد هذا المذهب أشد الانتقاد، حتى قال في أبي شامة مسكين أبو شامة لم يعرف معنى صحة الإسناد عند القراء فظنه السند المفرد، وإنما اختار القراء من كل أهل بلد المشهور فيهم بالقراءة فإيه؟ فدونوا إسناده، فسمى إيه إخواني؟ مسكين. واشتد عليه، وقد انتقد أبو شامة في أكثر من ثلاثة أو أربعة مواضع في منجد المقرئين، يعني كل ما يمر إيه؟ ينتقده في ذلك. لكن لما صرح بمثل هذا في النشر احتمل أن يكون تصريحه في النشر وفي الطيبة بمثل هذا رجوع لشيخ أبي شامة، لمذهب شيخه، ومعنى كهذا أن كلامه الأخير يكون نسخ لكلامه الإيه؟ الأول، أو أنه تكلم باصطلاح أراد بصحة الإسناد الإيه؟ التواتر.
فلما احتمل الكلام تتبعه تلميذه النويري وإيه؟ واشتد عليه في النقد كما اشتده على مين؟ على أبي شام. واضح كده يا اخواني ولا لا؟ خلاص؟ طيب. قال: وتكره قراءته والجمهور على حرمة القراءة بمثل هذا إلا على وجه التعليم. الجمهور على حرمة القراءة بالشاذ إلا على وجه التعليم. طب يا اخواني مسألة أخرى، القراءة بالمتواتر عند من لا يعرفها تقرأ بها ولا لا يقرأ بها؟ قراءة متواترة عند أهل بلد لا يعرفونها. احنا مثلا بنقرأ قراءتنا قراءة ايه؟ حفص عن عاصم. عاصم ليه كم طريق؟ طريقين مش كده؟ عشان نعرف ان اصطلاح هم اختاروا قراءة عاصم واختاروا قارئين من قراء عاصم اجود القارئين، ولما بيختاروا قارئين عن قارئ واحد يراعوا ان كل قارئ قد تميز بميزة، ما يبقوش قارئ يوافق ايه؟ آخر. فجاءوا بقراءة حفص وشعب عن عاصم. طب هذه القراءة التي يعرفها أهل مصر. طيب لو جاء أحدهم فقرأ مثلا بقالون أو بشعبة، لا شعبة الخلاف بينها وبين قراءة حفص بسيط، لكن مثلا بقالون أو ورش، ها ورش مصري لكن ما اشترى قراءته أين؟ أي اشتهرت قراءة حفص. خلاص كده يا إخواني؟ لو جاء فقرأ في وسط الناس، هنا يا إخواني ينظر للمفسدة والمصلحة، ولذلك نهى أهل العلم عن مثل ذلك. أنا رأيت مثل ذلك في أواخر الثمانينات، القارئ دخل فقرأ في الفاتحة، طبعا الناس صحيح فتحة، اهدنا الصراط، فمباشرة في الصلاة علق أحدهم هو فين؟ في الصلاة مش خارج الصلاة، هتزرط في كتاب الله؟ لماذا؟ هو لا يفهم المعنى، لا يفهم المعنى. واحنا ينبغي علينا أن نراعي عقلية مثل ايه؟ هؤلاء العوام. ولذلك أهل العلم ينهون عن مثل هذا، تقرأ بالقراءة التي يشتهر بها إيه؟ أهل بلدك، إلا على سبيل التعليم أو في وسط من يعرف القراءات. الجمع إن كان للتعليم فهذا عمل القراء، لا الجمع إن كان للتعليم فهذا عمل القراء المتأخرين حتى يختصروا الوقت. واضح كده يا إخواني؟ إن كان للتعليم فهذا عمل المتأخرين حتى يختصروا الوقت. طب الجمع لغير هذه الحاجة لا يجوز، لا في المحفل ولا في الصلاة. واضح كده يا إخواني؟ لكن إن كان للتعليم من يأخذ هذا العلم جاز الجمع له إيه؟ اختصارا للوقت، لأنه الآن عشان يقرأ بالطريقة القديمة هيقرأ قراءة بإيه؟ بوجهها، يعني مثلا يقرأ عن عاصم من طريق حفص، وبعدين عاصم من طريق شعبة وهكذا. فلو قرأ من طريق الشاطبية يلزمه 20 ختمة ولا 21 ختمة من طريق الشاطبية. طب ومن طريق الطيبة 1000 ختمة، لأن الـ ابن الجزري جمع الطيبة من 90 كتاب وجمع 8 طرق عن كل قارئ من القراء، دي الطرق الرئيسة، الطرق الرئيسة. والطرق الفرعية 1000، منها كثير من القراءات وافق بعضها، الخلاف هي ايه؟ طفيف. حتى انت تسأل لماذا سميت قراءة؟ ليه؟ لان الخلاف هي ايه؟ دقيق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما اتضح معناه يعني من كتاب الله تعالى محكم وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى. نحتاج هنا لوقف. أهل العلم يا أخواني يقسمون نصوص الوحيين وليس الكتاب فقط إلى قسمين. كم قسم؟ قسمين. القسم الأول ما يسمونه واضح الدلالة. واضح الدلالة. والقسم الثاني ما يسمونه خفي الدلالة. كم قسم؟ اثنين. غير قطع الظن. الأول يا إخواني واضح الدلالة، والثاني خفي الدلالة. واضح الدلالة عندهم ينقسم إلى أربعة أقسام، ده تقسيم الحنفي. ولأنه تقسيم واضح سنذكره. يقولون واضح الدلالة يا إخواني أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة. ظاهر ونص ومفسر ومحكم. تاني، ظاهر ونص ومفسر ومحكم. بأقسام يا إخواني واضح الدلالة. وتقسيمها الآن الذي قسمناه من الأدنى للأعلى، تقسيمها من الأدنى للأعلى. واضح كده يا إخواني؟ أدنى واضح الدلالة الظاهر. أدنى واضح الدلالة إيه؟ الظاهر. يليه يلي النص، يلي المفسر، المحكم. قبل أن نشرح، شرح خفيف إن شاء الله، من يذكره؟ تفضل. جميل. الظاهر عندهم يا إخواني ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما إيه؟ أظهر من الآخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت أول ما تتأمل في الآية يتبين لك معنى بمجرد قراءة الآية، لكن بتدقيق النظر في الآية يتبين لك فيها معنى آخر تحتمله، لكن بوهم بنسبة ضئيلة. أضرب لذلك مثالا ظاهرا. خلاص. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إيه المعنى المتبادر للذهنين يا أخواني؟ هذه فين؟ في آيات الصيام. ما المعنى المتبادر للذهن في هذه الآية؟ إن المريض والمسافر يجوز له إيه؟ الإفطار ثم القضاء. وانتبه إن هنا المعنى سيكون تقديري، لأن هناك في هذه الآية محذوف. فمن كان منكم ها مريضا أو على سفر، ها في كلمة محذوف، فإيه؟ فأفطر. إنما تعرف من السياق فأفطر. فإيه؟ فعدة. يعني إيه فعدة؟ فصيام عدة من أيام أخر. ده الاحتمال المتبادر للذهن. هل هناك احتمال آخر في الآية؟ نعم، لكنه لا يتبادر إليه الذهن، يحتاج لكد ذهن حتى يعرف. إنك هتقدر تقدير واحد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة من أيام أخر. يبقى معناها إن كان مريض أو على سفر صام أو أفطر عليه إيه؟ عليه أن يقضي، وكأنه مخاطب بالقضاء وليس بالصيام، مخاطب بالقضاء وليس بالصيام. وعلى هذا صوم المسافر والمريض صوم معصية فهو فاسد، وهذا مذهب الظاهري. الآية كده محتملة وغير محتملة؟ محتملة، محتملة. احتمال الآية بهذه الطريقة يجعلها تتزحزح من مرتبة النصية إلى مرتبة الظاهر، مع أن هذا الاحتمال كان يساوي لو قلت لك حط له واحد كان في المية ورحت. ده الظاهر. يا للظاهر يا إخواني، والظاهر بيحتمل التخصيص وبيحتمل النسخ وبيحتمل التقييد غير ما مر. يا للظاهر النص، يا للظاهر يا إخواني النص، وهو ما لا احتمال فيه، لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحد. لكن مع احتماله لمعنى واحد قد يرد عليه التخصيص وقد يرد عليه التقييد وقد يرد عليه النسخ. أضرب لذلك مثالا أيضا واضح جدا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه الآية فيها النص وفيها الظاهر. حرمت عليكم الميتة، أليست نصا في تحريم الميتة؟ نعم. طيب كل ميتة محرمة، هذه الميتة معرفة بأل يعني تفيد العموم، يبقى بهذه الآية كل ميتة محرمة، صح؟ جميل. أليست هذه الآية مخصصة؟ نعم. يبقى النص لا يحتمل إلا معنى واحد وإيه؟ ويدخله التخصيص أو التقييد. طيب والدم؟ الدم معرف أيضا بأل، وحرمت عليكم الميتة والدم، الدم معطوف على الميت. هل كل دم محرم؟ لا، الدم المسفوح غير محرم إلا أن يكون إيه؟ ميتة أو دما مسفوحا. إذن هي هذه الآية مخصصة ولا غير مخصصة؟ مخصصة، مع أنها لا تحتمل إلا معنى واحد. طيب ولحم الخنزير، هو المحرم الخنزير ولا اللحم؟ الآية لحم الخنزير، يبقى مفهومها إن غير اللحم غير محرم، يعني تأكل الكوارع والكبد والطحال، صح؟ طب ده احتمال، احتمال في الآية ولا نص في الآية؟ احتمال. راجح ولا غير ولا مرجوح؟ مرجوح. وإنما خرجت كلمة لحم على الغالب، لما تخرج على الغالب يقولون إيه؟ لا مفهوم له، صفة كاشفة، لأن غالب الناس تسمي هذا إيه؟ لحم. واضح كده يا إخواني؟ يبقى أصبحت كلمة أو لحم خنزير، حرمت عليكم ميتته أو دمه، ها؟ ولحم الخنزير دي، لحم الخنزير هنا إيه؟ ظاهر ولا نص؟ ظاهر. يبقى عرفنا الفرق بين الظاهر والنص؟ الفرق إيه؟ الظاهر في احتمال والنص لا احتمال فيه، والظاهر والنص الاثنين يحتملوا ايه؟ واضح كده يا اخواني؟ خلاص. اعلى مرتبة، اعلى مرتبة من النص المفسر، اعلى مرتبة من النص يا اخواني المفسر. المفسر لا يحتمل لا التخصيص ولا التقييد ولا يأخذ الا معنى إلا معنى واحد. خلاص. طيب نضرب لذلك مثالا. من يحفظ سورة النور؟ كلكم. طيب قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ها فإيه؟ فاجلدوهم ها وإيه؟ ولا تقبلوا ها لهم شهادة أبدا. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لا تقبلوا لهم شهادة تحتمل معنى غير رد الشهادة؟ لا. طب هذه الآية تحتمل التخصيص يعني إلا أن تابوا؟ لا تحتمل. طب التقييد أيضا لا تحتمل. طب لماذا أقول لا تحتمل؟ لأن رب العالمين إيه؟ أبدها. يبقى نسميه إخواني مفسر، وقد تجعله أيضا من المحكم. ليه تجعله من المحكم؟ لأنه لما يؤبد لا ينسخ. خلاص كده يا إخواني. والمفسر هذا يا إخواني أيضا يقابل المجمل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا نسميه يا إخواني المفسر. يبقى عندي ها ظاهر يلي نص، يلي النص المفسر. المفسر له معنى واحد، لا يحتمل التخصيص ولا التقييد، لكن يحتمل النسخ، يحتمل النسخ. ولذلك الآية الماضية هي من المحكم لأنها لا تحتمل النسخ لأنها أبدت. خلاص. يلي هذا المحكم، وجه التفسير في المفسر أنه آتى مفصلا لإجمال أو آتى مفصلا من أول أمره، فلا يحتمل التخصيص. من الآيات المفسرة في كتاب الله تعالى آية الوضوء. هذه يا إخواني مفسرة. طيب المحكم يا إخواني لا يحتمل واحدة مما سبق. لا إيه؟ لا معنى آخر ولا تقييد ولا تخصيص ولا نسخ. ده اسمه يا إخواني المحكم بالمعنى الاصطلاحي هنا، بالمعنى الاصطلاحي هنا. ومثالها ما مضى، وقول الله تعالى ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذه مفسرة، هذه ايه مفسرة قد تحتمل النسخ. واضح كده يا اخواني؟ انا اعود فانبه على مسألة اسمع كثير من اخواني على المنبر، قال الله تعالى في محكم التنزيل من كتابه، وبعدين يأتينا بآية مخصصة او آية مقيدة او آية تحتمل معنيين او آية وقع في بعضها نسخ. اخواني هذه الاصطلاحات انما لها معان عند اهل العلم، لا يجوز لاحد ان يستخدمها في غير ما وضعت له. طيب نقف عند هذا الحد، ويبقى علينا في المرة القادمة ايه خفي الدلال. ماشي، جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم.